إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويرضاه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وأعيد مرة أخرى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، وشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. العنصر الأول: ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، العنصر الثاني: بقاء الدين، بقاء الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. العنصر الثالث: بيان دعوته صلى الله عليه وسلم، بيان دعوته صلى الله عليه وسلم. العنصر الرابع: عموم بعثته، عموم بعثته ووجوه طاعته، ووجوه طاعته صلى الله عليه وسلم. العنصر التالي: كمال الدين والشريعة. عليكم السلام. كمال الدين والشريعة. وأخيرا: الدليل على موت النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
Adhan, Jihad, commanding good and forbidding evil, as well as the other laws of Islam. He remained doing this for 10 years and then passed away. Peace and blessings of Allah be upon him. While his religion remained, this was his religion. There was no good except that he directed his ummah towards it. And there was no evil except that he warned them against it. the good that he directed his ummah towards Tawheed, Islamic monotheism, and everything that Allah loves and is pleased with. The evil that he warned his ummah about was shirk and everything that Allah hates and rejects. Allah sent him to all of mankind, and he made it an obligation upon everyone from the two species of general mankind to obey him. The proof for this is Allah saying, "Say, O people, verily I am a messenger of Allah sent to all of you." Allah perfected and completed his religion through him, verse and peace of Allah upon him. The proof for this is Allah saying, "This day I have completed your religion for you and perfected my favor upon you. I am pleased with Islam as a religion for you." The proof that Muhammad, peace and peace of Allah upon him, died is Allah saying, "You will surely die and they too will surely die. Then in the day of recompense, you will be disputing before your Lord. When people die, they will be resurrected." Concerning the third fundamental, the content is, the first is what Prophet Muhammad, verse and peace of Allah be upon him, had been commanded in Medina.
Yes, sir.
The second is the remaining of religion after the Prophet's death. And then the explanation of the Prophet's message, verse and peace of Allah be upon him. And the generality of mission of the Prophet, verse and peace of Allah be upon him, and the obligation of obeying Muhammad, verse and peace of Allah be upon him. And the test content is the compilation of religion and legislation. And the last one is the proof of the Prophet's death, verse and peace of Allah be upon him.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc je vais continuer dans la lecture de l'usul thalatha de l'imam Mahmoud ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Donc petite parenthèse pour le hadith, après c'est le hadith, c'est bien, la hijra ne sera pas tant que le repentir soit accepté, et le repentir soit accepté tant que le soleil ne sera pas levé de l'Occident. Donc c'est bien ça le hadith. Donc on continue. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'installa à Médine, on lui ordonna d'accomplir les autres pratiques cultuelles de l'islam, comme la zakat, le jeûne, le pèlerinage, le djihad, l'appel à la prière, l'injonction du bien, la réprobation du mal et les autres pratiques cultuelles de l'islam. Il vécut ainsi 10 ans, puis s'éteignit. Sallallahu alayhi wa sallam, et sa religion a perduré. Voici l'islam, sa religion. Il n'existe aucun acte de bien sans qu'il ne l'ait montré à la communauté, ni aucun mal dont il ne l'ait prévenu. Le bien qu'il lui a indiqué est le monothéisme, et tout ce qu'Allah aime et agrée. Le mal dont il a prévenu est le polythéisme, et tout ce qu'Allah déteste et récuse. Allah l'a envoyé à toute l'humanité et a imposé aux deux pesants, djinn et hommes, de lui obéir. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Ta'ala, dans le sens, dit aux hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Par son biais, Allah a parachevé la religion. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Ta'ala, dans le sens, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. La preuve de savoir, sallallahu alayhi wa sallam, et la parole d'Allah Ta'ala, dans le sens, en vérité tu mourras et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Donc les idées principales. La première, ce dont a été ordonné, ce nom a été ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Deuxième, la perduration de la religion après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième, l'illustration de sa prêche. Quatrième, le fait qu'il a été envoyé pour tous et qu'il est obligatoire de lui obéir. Cinquième, le fait que la religion, cinquième, la religion parfaite ainsi la religion parfaite ainsi que sa législation. Le fait que la religion est parfaite ainsi que sa législation. Cinquième. Et sixième et dernièrement, sixième et dernière idée, la preuve de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
ذكر الشيخ رحمه الله أولا في هذه الفقرة بعض التكاليف الشرعية والأحكام الدينية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وقد عرفنا من قبل أن هناك شيئا منها فرض في مكة قبل الهجرة كالصلاة، والذي نتحدث فيه الآن بعض الأحكام والشرائع التي لم تفرض إلا في المدينة بعد الهجرة. ذكر الشيخ هنا أولا الزكاة، وقد اختلف العلماء في وقت فرضيتها، هل فرضت في مكة أم في المدينة؟ والأقرب أن بداية فرضية الزكاة كانت في مكة قبل الهجرة، وأما بيان أحكامها من جهة النصاب مثلا والشرائط ونحو ذلك فهذا لم يكن إلا في المدينة. وذكر الشيخ أيضا الصوم، وهذا أيضا محل اختلاف بين العلماء، ولكن لا شك أن صيام رمضان الذي استقر عليه الفرض في الإسلام لا شك أنه كان في المدينة بعد الهجرة، ولكن هناك كلام في فرضية الصيام عموما قبل الهجرة. فبعض العلماء مثلا يقولون، وهو الراجح، أن صيام عاشوراء كان فرضا قبل الهجرة ثم نسخ فرضه، نسخ وجوب صوم هذا اليوم الذي هو يوم عاشوراء واستقر الوجوب في رمضان. ثم ذكر الشيخ الحج، وهذا لا إشكال في فرضيته في المدينة، وإن كان العلماء مختلفون في تحديد السنة المعينة التي فرض فيها الحج. ثم ذكر أيضا الجهاد، وهذا واضح، واضح أن الجهاد لم يفرض إلا بعد الهجرة. ثم ذكر الأذان، والأذان أيضا بهذه الصيغة التي نعرفها لم يفرض أيضا إلا بعد الهجرة. ثم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أراد بذلك ما يعود إلى اليد، ما يعود إلى التغيير باليد من جهة الجهاد مثلا أو نحو ذلك، فهذا صحيح. وإلا فأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان موجودا قبل الهجرة ولا شك. ثم بيّن رحمه الله الفترة الزمنية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد سبق بيان هذا، وعرفنا أن هذه الفترة كانت كم سنة مكث النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة؟
10 سنين.
نعم.
Mercy upon him, mentioned in this text, in this principle, some of the legal rulings that Allah has commanded His Prophet Muhammad, peace and peace of Allah be upon him, with after migration to Medina. And we have known beforehand that there were many legal rulings that were obligated upon the Prophet, peace and peace of Allah be upon him, in Mecca, before migration to Medina. And what we are talking about now is the legal rulings that has been obligated and revealed in Medina after migration from Mecca. Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab mentioned first zakat. And scholars of Islam have differed concerning the exact time of its obligation. Is it was obligated in Mecca or in Medina? And what is close to the right and preferred opinion that it was obligated first in Mecca before migration. As for its legal rulings and details, it was revealed in Medina. And he mentioned also as-sawm, fasting. And this is also there is a disputation and confusion concept between the scholars concerning its details. And there is no doubt that obligation of Siyam Ramadan was in Medina after migration. But there is still some confusion and some differences of opinion between the scholars concerning the obligation of Siyam fasting before migration to Medina. Some scholars said, and this is a preferred opinion, that fasting was obligated before migration to Medina. It was an obligation in Mecca. And this is a fasting of the day of Ashura. And after that, this fasting was obligated.
The tenth of Muharram.
This day that Allah has made his prophet Moses to come and to be free from Pharaoh. This day was obligated in Medina, before migration to Medina. And after that it was obligated and considered as only recommended. And it was after that the obligation of fasting of Ramadan after migration to Medina. Then he mentioned Al-Hajj, pilgrimage. And there is no doubt that the obligation of pilgrimage was in Medina. Although they differed in determining the exact year in which pilgrimage was considered as obligatory ritual act. Then he mentioned jihad. And it is clear that it hasn't been considered as obligation except after migration to Medina. And then azan, it was also considered as obligation after migration to Medina. And we also mentioned commanding good, enjoining good, and forbidding evil. If he meant by this word that commanding good and changing and warning against evil by hand, which is called jihad, it is clear that this was revealed after migration to Medina. But concerning enjoying good and warning against evil, in the generality, it was considered even before migration to Medina. Then he explained the Medina period, which was the 10 years of Prophet's mission in Medina.
Donc, première idée principale, ce nom a été ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. L'auteur dit, rahimahullah ta'ala, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'installa à Médine, on lui ordonna d'accomplir les autres pratiques culturelles de l'islam, comme la zakat. Donc, le chéri dit que, rahimahullah, sur la zakat, il y a une divergence entre, au sujet des savants, à savoir, a-t-elle été ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam tandis qu'il était à Médine ou à la Mecque. Donc la parole authentique que le chef dit est que la zakat a été ordonnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca d'une manière globale, tandis que les détails de la zakat, c'est-à-dire comment faire la zakat en détail, comme le fait que l'argent que tu possèdes dépasse une telle quantité que tu dois garder un an, etc. C'est-à-dire tous les détails, c'est-à-dire de la législation de la zakat, tout ceci a été révélé à Médine. Pour le jeûne, ensuite l'auteur dit le jeûne. Donc pour le jeûne, là aussi il y a une petite divergence, à savoir que la parole authentique est que à Mecca, le jeûne a été ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui le suivent. Mais c'était le jeûne du jour de Ashura. Ensuite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine, alors il lui a été, à lui, à Seigneur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté, il lui a été ordonné le jeûne du mois de Ramadan, tandis que le jeûne du jour de l'Ashura est devenu moustahab, est devenu, c'est-à-dire surérogatoire, il est conseillé, il n'est plus une obligation. Pour le Hajj, il n'y a pas de divergence sur le fait que cette obligation était révélée à Médine. Ceci dit, il y a une divergence quant au nombre d'années après la Hijra, après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après combien d'années, c'est-à-dire le Hajj a été ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, le djihad, quant au djihad, il n'y a pas de divergence quant au fait qu'elle a été révélée à Médine, de même que l'appel de la prière. Ensuite, l'auteur dit, et l'injonction du bien et la réprobation du mal. Donc, il n'y a pas de doute que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal avait déjà été révélée à Mecca. Mais ce que vise ici l'auteur, rahimahullah ta'ala, est l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal par la main, c'est-à-dire par les actes, par la main. Et ceci a été révélé à Mecca.
قال الشيخ بعد ذلك وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه بعد هذه الفترة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة توفي إلى الله تعالى ومع هذه الوفاة إلا أن دينه باق مستمر وشريعته كذلك أراد الشيخ بذلك أن يبين أن الدين ليس مرتبطا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم بحيث إذا توفي صلى الله عليه وسلم زال الدين معه. ليس الأمر كذلك، لأن الدين هو دين الله عز وجل يحفظه ويحميه من العبث والتغيير والزوال. والنبي صلى الله عليه وسلم مهمته في البلاغ والتأدية إلى الناس، فليس موته صلى الله عليه وسلم يعني زوال الدين أو عدم بقائه في الأرض. نعم.
Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab then said that the Prophet, peace and peace of Allah be upon him, spent 10 years in Medina, and after that he died, peace and peace of Allah be upon him. Although the Prophet, peace and peace of Allah be upon him, passed away, his religion is still in continuity, and his legislation too. Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab meant here to explain to us that the religion is not connected to the personality of the Prophet Muhammad, peace and peace Allah be upon him. I.e., when the Prophet, peace and peace Allah be upon him, pass away, that the religion will also die. This is not what is meant here, because this religion is the religion of Allah, that Allah preserves it from changing and from ending. And the mission of the Prophet, peace and peace of Allah be upon him, here is merely to mention and to deliver to people the religion of Allah, glory be to him.
Donc, deuxième idée principale, à savoir la perduration de la religion après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Interdit, il vécut ainsi 10 ans. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam vécut ainsi 10 ans, puis c'est éli. C'est-à-dire qu'il mourut sallallahu alayhi wa sallam. Mais sa religion a perduré. Voici l'islam, sa religion. Donc, l'auteur rahimahullah ta'ala veut montrer en cela que la religion n'est pas intrinsèque avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sorte que si le prophète meurt, la religion meurt avec lui. Non, la religion est la religion d'Allah ta'ala, qui l'a agréé et préservé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis la religion, a averti, et c'est-à-dire averti contre le châtiment d'Allah, et il a annoncé la bonne nouvelle, c'est-à-dire pour les croyants. Telle est la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'accomplisse. Puis après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion a été préservée par Allah.
لما تكلم على الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بقائه بعد موته، أراد أن يبين حقيقة هذا الدين وحقيقة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. هذه مهمته صلى الله عليه وسلم، لا يترك خيرا إلا ويأمر الأمة به ويدلها عليه، ولا يترك شرا إلا يحذر الأمة منه. وهذا الخير الذي أمر به، قال الشيخ: التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. بدأ بالتوحيد لأنه هو الأصل. هذا أصل الخير وأساسه. ثم يأتي من بعد ذلك جميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، فكل هذا تابع للتوحيد ومكمل له. والعكس صحيح بالنسبة للشر، فأعظم الشر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك. ثم يأتي من بعده جميع ما نهى الله عنه وكره من الأقوال والأعمال، فهذه هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم باختصار. نعم.
When Shaykh Muhammad ibn Abd al-Wahhab talked about religion with which the Prophet peace and blessings be upon him has sent, and concerning the remaining of religion after his death, peace and blessings be upon him, he meant here to explain to us the reality of religion and the reality of the mission of the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. He said that there is no good except that the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, instructed the nation towards it. And there is no evil except the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, warned the nation against it. This is the fact of this religion. And this is the good that the Prophet, peace and blessings be upon him, and the head of it is the Tawheed, Islamic monotheism, and all what Allah loves and is pleased with. And he begins with Tawheed, Islamic monotheism, because it is the head and it is the great principle. And after that, all that Allah loves and is pleased with is a consistent to monotheism. And he warned against polytheism, a shirk. And after that, all what Allah dislikes and what Allah prohibits.
Vous avez mis les principales illustrations de sa fête. Après cela, l'auteur a voulu indiquer, c'est-à-dire l'importance de la religion et sa perfection. Lorsqu'il dit, il n'existe aucun acte de bien sans qu'il ne le montre, c'est-à-dire sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le montre à la communauté. Il n'y a aucun mal dont il ne l'ait prévenu. Le bien qu'il lui a indiqué est le monothéisme. Donc le chef Hadid al-Mahdi dit, le monothéisme, l'auteur débute en cela, le monothéisme, l'illicite est là-bas. L'auteur débute en cela car cela est la base. Et la base de tout bien. Ceci est la base de tout bien. Ensuite, l'auteur dit, et tout ce qu'Allah aime et agrée. Donc, tout cela suit le monothéisme. Tout ce qui va après, c'est-à-dire le monothéisme, le suit en réalité. Ensuite, l'auteur dit, le mal dont il a prévenu est le polythéisme. C'est traduit aussi par l'association. Car l'auteur, encore une fois, rahimahullah ta'ala, débute par cela, car c'est la base, d'une manière contraire, c'est-à-dire, c'est la base du mal. C'est la base du mal et c'est le plus grand des maux. Puis, l'auteur dit, c'est tout ce qu'Allah déteste et récuse. Puis vient ensuite, après, le polythéisme, ce que Allah Ta'ala aime, déteste et interdit, simplement ce qu'Allah Ta'ala déteste, répugne et interdit, de degré moindre que l'association. De degré moindre que l'association.
ثم ذكر الشيخ بعد ذلك مسألة مهمة، وهي عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن الله تعالى أرسله للناس أجمعين، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أي من الأمور التي اختص بها عن سائر الأنبياء والمرسلين، فكان النبي من الأنبياء يبعث في قومه خاصة، تكون رسالته خاصة بقومه فقط. وأما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لكل الناس، بل تتعدى إلى الجن. قال الشيخ: وافترض الله طاعته على جميع الثقلين، كلمة الثقلان في الرفع والثقلين في النصب والجر، هذه كلمة في اللغة معناها الإنس والجن. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم تقتصر حتى على كل البشر، بل تعدت إلى الجن، كما استدل الشيخ من قول الله تعالى: قل يا أيها الناس، هذا خطاب للناس للبشر أجمعين، إني رسول الله إليكم جميعا. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم موجهة إلى كل أحد، وهي مع ذلك فرض على كل أحد، لا يسع أحدا أن يتخلف عن الاستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، تجب طاعته وتجب الاستجابة له على كل أحد من الناس. نعم.
Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, may Allah have mercy upon him, mentioned an important issue, that is the generality of the mission of the Prophet Muhammad, peace and peace of Allah be upon him, that Allah sent him to all people. And this is one of the specifications concerning the mission of the Prophet Muhammad, peace and peace of Allah be upon him. As for prophets before him, every one of them was sent to his people specifically. As for Prophet Muhammad, peace and peace of Allah be upon him, his mission was general to all humanity, to all people. Nay, it includes also the species of mankind and also jinn, as-saqalan, meaning humans and jinn, mankind and jinn. Then the mission of the Prophet Muhammad, peace and peace of Allah be upon him, is not only for mankind, but also for jinn, the two species. And the proof for this generality is Allah saying, say, all people, I am the messenger of Allah to all of you. And this is an application upon every single person to obey the Prophet Muhammad, peace and peace of Allah be upon him. He has no excuse to abstain from obeying Muhammad, peace and peace of Allah be upon him.
Le quatrième idée principale, à savoir le fait qu'il a été envoyé sallallahu alayhi wa sallam pour tous et qu'il est obligatoire de lui obéir. Donc, après avoir établi ce qu'il a établi, l'auteur rahimahullah cite une chose très importante. À savoir, parce qu'il dit, Allah l'a envoyé à toute l'humanité et a imposé aux deux pesants djinn et hommes de lui obéir. Donc, le cher dire, Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'humanité entière, et ceci fait partie des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les prophètes avant notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient envoyés de manière spécifique, de manière, c'est-à-dire leur envoi était restreint à leur communauté. C'est-à-dire un prophète était envoyé pour un peuple bien précis, pour une communauté bien précise. Tandis que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour l'ensemble des gens. Et plus encore, il a été envoyé pour l'ensemble des hommes et l'ensemble des djinns. Et lorsque l'auteur dit al-taqalan, c'est-à-dire al-taqalan al-nas, ce qu'on traduit en français par les deux pesants, alors cela signifie les djinns et les hommes. Donc la preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Ta'ala, dans le sens dit aux hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Donc il est obligatoire pour tous de lui obéir, d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
ثم ذكر الشيخ مسألة أخرى وهي إكمال الدين، وهذا أيضا مرتبط بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبمجرد هذه الوفاة يكون الدين قد اكتمل، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه بأكمله، لم يدخر منه شيئا ولم يكتم منه شيئا. وقد استدل الشيخ بقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية، ومعلوم أن هذه الآية نزلت في حجة الوداع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بفترة يسيرة جدا. وهذه مسألة مهمة يجب أن ننتبه إليها، لا سيما في مقام الكلام على البدع والتحذير منها. فمن الطرق المهمة التي يستدل بها العلماء على ذم البدع والتحذير منها طريقة الكلام على إكمال الدين. يقولون إذا كان الدين قد تم واكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يأتي بأمر جديد في هذا الدين، لا يجوز لأحد أن يأتي بعقيدة جديدة أو منهج جديد أو عمل جديد ليس له أصل فيما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. فهذه طريقة مهمة يفيد استحضارها في ذم البدع والابتعاد عنها. نعم.
Then Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab mentioned another issue, that is the issue of the compilation of religion, and this is also connected with the Prophet's death, verse and peace of Allah be upon him. And that as soon as the Prophet, verse and peace of Allah be upon him, passed away, the religion of Islam has been completed, and the Prophet, verse and peace of Allah be upon him, has set all of the religion. As Allah Almighty says, this day I have completed your religion for you. This verse was revealed in the final pilgrimage of the Prophet, peace and peace of Allah be upon him, before his death. And this is an important issue concerning talking about innovations and warning against them. Apart from the evidence that the scholars of Islam used to say concerning mentioning innovations and warning against them, is the issue of the compilation of religion. They say that if the religion of Islam has been revealed and completed, then it is impermissible for any person to come with any or with a new doctrine, ritual worship, which has no origin from what the Prophet, peace and peace of Allah be upon him, said and did before he passed away, peace and peace of Allah be upon him.
Cinquième motif et principal, le fait que la religion est parfaite ainsi que la législation. L'auteur dit à la Hibra wa ta'ala, par son bien, Allah a parachevé la religion. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Ta'ala, dans le sens aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'ai mis l'islam comme religion pour vous. Donc le cher Dieu, que ceci montre que la religion est parachevée et complète. Avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion a été parachevée. Et le prophète n'a rien omis et rien caché. La preuve est le verset que je viens de citer. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Ce verset se révélait peu avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est très important à comprendre. Ceci est important à comprendre précisément sur la parole quant à l'innovation. Car les savants, rahmatullah alayhi, adoptent ainsi cela, c'est-à-dire ce verset-là, pour désapprouver l'innovation et montrer l'interdiction de venir avec une croyance nouvelle ou une voie nouvelle ou un acte nouveau qui n'a pas de source dans la législation. Pourquoi ? Car la religion est d'elle-même parfaite et complète. Elle n'a pas besoin de rajout.
آخر مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي مسألة موته عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر معروف، واستدل عليه الشيخ بقول الله تعالى إنك ميت، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون أي تتجادلون، المخاصمة هي المجادلة والمناقشة. ومع وضوح هذه المسألة، أعني مسألة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الشيخ رحمه الله كأنه نبه عليها خاصة لأجل مباينة المبتدعة الذين يعتقدون حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن. هناك من أهل البدع من الصوفية ومن شابههم من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حي يتجول في الأرض وينتقل من مكان إلى مكان ويحضر في بعض المجالس البدعية التي يعقدونها كالموالد وأمثال ذلك. فكأن الشيخ أراد أن ينبه على هذه المسألة حتى ينبه على خطأ هذه العقيدة الفاسدة، وعلى أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قبض فعلا إلى الله سبحانه وتعالى.
No. The last issue that Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab mentioned is the issue of the death of the Prophet Muhammad, peace and peace of Allah be upon him. And this is a well-known matter. And he mentioned as a proof for that is Allah saying, surely you will die, and they also surely will die, and in the day of recompense you will be disputing before your Lord. The meaning of disputing is debating and discussion before Allah. And Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab mentioned specifically the issue of the death of the Prophet Muhammad, peace and peace of Allah be upon him, to be innocent from innovators who believe that the Prophet, peace and peace of Allah be upon him, is still alive until now. Like the sects of Sufis and other innovators, they believe that the Prophet, peace and peace of Allah be upon him, is still alive until our present time now, and he go from this space to another space. from this place to another place, and that he attained their innovations as they claim. As for every Muslim, true Muslim, who believes that the Prophet Muhammad, peace of Allah be upon him, died and he is not still alive.
Donc, sixième point, sixième idée principale, la preuve de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur dit, la preuve de sa mort est la parole d'Allah. En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de vos seigneurs. Dans le sens disputerez, certains dans le sens vous polémiquerez. Dans le sens où vous polémiquerez auprès de votre Seigneur. Donc, le cher dire que la remarque, ceci est la dernière chose que l'on cite, que l'auteur cite ici. Ceci est une chose bien connue. À savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et le verset que je viens de citer est très clair en cela. Donc, malgré que cette question est très claire, l'auteur, rahimahullah ta'ala, cite cela pour mettre en garde contre certains groupes innovateurs, comme les soufis et ceux qui leur ressemblent, quant à leur croyance qui consiste à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours vivant et qu'il se déplace sur terre. Qu'il se déplace sur terre et qu'il se déplace sur terre et qu'il assiste à certaines assises, qu'il assiste à certaines assises et qu'il assiste aussi à certaines cérémonies, comme certaines cérémonies d'anniversaire. Donc ceci, toute cette croyance n'est qu'égarement et innovation. Tandis que la vérité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort comme ceci est bien clair de tous et comme on a pu le voir à travers les textes.
نكمل إن شاء الله وسأكتفي بقراءة الفقرة مرة واحدة مراعاة للوقت. قال الشيخ: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. العناصر: أولا الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث والحساب والجزاء، الإيمان بالبعث والحساب والجزاء. ثانيا وظيفة جميع المرسلين، وظيفة جميع المرسلين. ثالثا بيان أول الرسل وآخرهم، بيان أول الرسل وآخرهم. نعم.
Saying Allah has brought you forth from the earth. After all, He will return you into it and bring you forth once again, i.e. resurrection. After being resurrected, they will be judged and recompensed for their action, for their actions. The proof for this is Allah saying He may recompense those who do evil with that which they have done, i.e. hellfire, and reward those who do good with what is best, i.e. paradise. Whoever rejects the resurrection disbelieves. The proof for this is Allah saying that disbelievers claim that they will never be resurrected. Say, O Muhammad, yes, by my Lord, you will certainly be resurrected, then you will be informed of what deeds you did. And that is easy for Allah. Allah sent all of messengers giving good tidings and warning. The proof for this is Allah saying, messengers bearing good news and warning, in order that mankind could have no plea against Allah after the coming of the messengers. The first of them was Nuh, and the last of them was Muhammad, verse and peace of Allah upon both of them, who was the seal of the Prophet of the Prophets, i.e. Muhammad, verse and peace of Allah upon him. The proof that Nuh was the first of them is Allah saying, verily, we sent the revelation to you, O Muhammad, just as we sent the revelation to Nuh and the prophets after him. Every nation that Allah sent a messenger to, from Nuh up to Muhammad, peace and peace of Allah be upon them, would command them to worship Allah alone and forbid them from worshipping the Taghut, polytheism. The contents of this period, the first is believing in resurrection and recompense in the day of judgment. And second is the mission of all prophets and messengers of Allah. And the last one is explaining the first and the last of the prophets, verse and peace of Allah be upon them.
Donc on continue dans la lecture du livre, l'auteur dit rahimahullah ta'ala, après leur mort, les gens seront ressuscités. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah ta'ala dans le sens. C'est d'elle, c'est-à-dire la terre, que nous vous avons créé. Et en elle, nous vous ferons retourner. Et d'elle, nous vous ferons sortir une fois encore. Ainsi que dans sa parole. Et c'est Allah qui, de la terre, vous a fait croître comme des plantes. Puis, il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Donc, ensuite, l'auteur dit, après la résurrection, les gens seront jugés et rétribués pour leurs actes. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Ta'ala, dans ce sens, afin qu'ils rétribuent ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent, et récompensent ceux qui font le bien par la meilleure des récompenses. Sous l'auteur dit, et quiconque renie la résurrection devient mécréant. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Ta'ala, dans son sens. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certes ressuscités. Puis, vous serez informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. L'auteur dit, Allah a envoyé tous les messagers en tant qu'annonciateur et avertisseur. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Ta'ala, messager, annonciateur et avertisseur. Afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens point d'argument devant Allah. L'auteur dit, le premier d'entre eux est Noé, et le dernier, alayhi salatu salam, et le dernier est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. La preuve indiquant que Noé, alayhi salatu salam, est le premier des messagers et la parole d'Allah. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes avant lui. Donc, les trois. La parole d'Allah Ta'ala dans le sens nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Donc, les idées principales. La première. La croyance à la résurrection, la demande des comptes et la rétribution. La croyance à la résurrection, la demande des comptes et la rétribution. Deuxièmement, la fonction de tous les envoyés. La fonction de tous les envoyés. Troisièmement, l'illustration du premier des messagers et du dernier d'entre eux. Troisièmement, l'illustration du premier des messagers et du dernier d'entre eux.
انتقل الشيخ بعد ذلك إلى الحديث عن بعض المسائل المتعلقة بأركان الإيمان، وكان قد انتهى كما عرفتم إلى الكلام على موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن ينتقل إلى بيان شأن الموت وما بعده بالنسبة للناس أجمعين، فقال والناس إذا ماتوا يبعثون، فلا بد أن نؤمن أولا بالموت في حق جميع الكائنات، ليس هناك من أحد إلا ولا بد أن يموت، ولكن الأمر لا ينتهي عند ذلك، كما هي عقيدة الكفار الذين ينكرون البعث، يقولون إن الأمر ينتهي بمجرد الموت. كلا، وإنما في عقيدة الإسلام والتوحيد عند جميع الأنبياء والمرسلين لا بد من البعث، وهذا قد تكلمنا فيه من قبل عند الكلام على اليوم الآخر في أركان الإيمان. فلا بد من البعث بعد الموت، لا بد من قيام الأجساد من قبورها، ولا بد من الحساب على الأعمال، ولا بد من الجزاء عليها إما بالجنة وإما بالنار. وقد ذكر الشيخ قبل الله تعالى: منها خلقناكم، أي من الأرض، وفيها نعيدكم بالموت، ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي بالبعث. وذكر قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي خلقكم منها، فالناس مخلوقون من الطين. ثم يعيدكم فيها عند الموت بالدفن، ويخرجكم إخراجا بعد ذلك بالبعث. وبالنسبة للجزاء، ذكر قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فمن أحسن عملا، من عمل عملا صالحا، فإن جزاءه يكون طيبا، ومن عمل عملا سيئا فإن جزاءه يكون على قدر عمله. ثم انتقل إلى الكلام على حكم من كذب بالبعث. عرفنا أن الإيمان بالبعث من مسائل الإيمان وأركانه، فما حكم من خالف ذلك؟ قال: ومن كذب بالبعث كفر. واستدل بقول الله تعالى: زعم الذين كفروا. فالكلام عن من؟ عن الكفار. ما قول الكفار؟ زعموا أن لن يبعثوا. فهذا الزعم زعم من؟ زعم الكفار. وبالتالي من اعتقد هذه العقيدة فقد صار من الكفار. نعم.
Talked about some issues concerning to the pillars of Iman. After finishing talking about the Prophet's death, peace and peace Allah be upon him, he made to talk about death in general and what is after it concerning all people. He said that people, when people die, they will be resurrected and recompensed. Then it must be to believe in death. But the matter is not to believe just in death, as disbelievers believe. Nay, you must believe in death and also resurrection after death. And we mentioned resurrection after death beforehand when we were talking about the last day. Then it is important, an obligation, to believe in death and resurrection after death, and that bodies will be resurrected from its graves, and there will be a recompense and the paradise or the hellfire, as Allah Almighty said, "From it we created you, and to it we shall bring you forth again." This is death. "And from it we shall bring you forth again." This is resurrection. And concerning also recompense, Allah Almighty mentioned that He may recompense that to Allah belongeth all that in the heavens and all that in the earth, that He may recompense those who do evil with that they have done, i.e. paradise, and reward those who do evil with that they have done, i.e. hellfire. and reward those who do good with that is best, the paradise. As for those who do good actions, they will recompense it with the best way. And those who do evil actions, they will be judged according to their actions. And then he mentioned the legal ruling of those who reject the issue of resurrection after death. And the legal ruling that they are considered disbelievers. As Allah Almighty mentioned in the glorious Quran, that the disbelievers claim that they will never be resurrected. But Allah Almighty judged them as disbelievers. As this claim, this is a claim of disbelievers. Thus, those who believe in rejecting the resurrection, he is considered as disbeliever.
Principale, la croyance en la résurrection, la demande des comptes et la rétribution. Donc le cheikh dit, Hafidhahullah. Ensuite, l'auteur débute sur la parole sur certains points de la croyance. Ainsi, l'auteur, Rahimahullah Ta'ala, après avoir évoqué la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu évoquer certaines choses qui viennent après cela, c'est-à-dire qui viennent après la mort. Donc la première chose est qu'il est obligatoire de croire que toute créature est vouée à mourir. Il est obligatoire de croire que toute créature est vouée à mourir. Maintenant, ceci n'est pas une fin absolue. Ceci n'est pas une fin absolue comme le croient les mécréants. Bien au contraire. Allah va faire ressusciter les morts. Allah va faire ressusciter les morts et va leur demander, et va les juger et leur demander des comptes. Comme Allah Ta'ala dit dans le sens. C'est-à-dire l'auteur dit, après, je vais arriver jusqu'à la parole d'Allah, l'auteur dit, après leur mort, les gens seront ressuscités. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, dans le sens, c'est elle la terre que nous vous avons créée, et en elle, nous vous ferons retourner, et d'elle, nous vous ferons sortir une fois encore. Ainsi que dans sa parole, et c'est Allah qui, de la terre, vous a fait croître comme des plantes. Puis, il vous y fera retourner, il vous en fera sortir véritablement. Donc voilà, ces deux versets sont la preuve de la résurrection. Ensuite, l'auteur dit, après la résurrection, les gens seront jugés et rétribués pour leurs actes. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Donc l'auteur donne une preuve sur la rétribution et sur le fait que chacun sera rétribué selon ses œuvres. Et c'est le verset dans ce sens. Afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Quant à celui qui mécroit en cela, alors il est mécréant. L'auteur dit. Et quiconque renie la résurrection devient mécréant. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dit Messie par mon Seigneur, vous serez très certes ressuscités, puis vous serez informés de ce dont vous faisiez, et cela est facile pour Allah. Donc la preuve dans le verset, c'est-à-dire pourquoi l'auteur utilise ce verset, c'est le début du verset montre ce que veut prouver l'auteur, à savoir ceux qui ont mécru prétendent, dans le sens za'amu, dans le sens prétendent croient. Donc celui qui a une telle croyance et une telle prétention, alors forcément il devient mécréant. Non.
المسألة التالية هنا وظيفة جميع المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل. قال الشيخ: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاع الله بالجنة وينذرون من عصاه النار. واستدل بقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، هذه وظيفتهم، هذا عملهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي حتى لا يحتج أحد من الناس فيقول: لم يأتني بشير ولا نذير، لم يأتني رسول. فالرسل وظيفتهم البشارة والنذارة كما سبق بيانه من قبل، حتى تقوم الحجة على الناس، حتى يبلغوهم دين الله عز وجل، حتى يأمروهم بالخير ويحذروهم من الشر، وبالتالي لا يكون لأحد من الناس حجة. من كافأه الله تعالى فبفضله ورحمته، وعمله سبب في ذلك، ومن عاقبه الله تعالى فبعدله من غير أن يكون له حجة على الله سبحانه وتعالى. نعم.
The next issue here is the mission of all the prophets, prayers and peace of Allah upon them. Shaykh Muhammad ibn Abd al-Wahhab said that Allah sent all of the messengers giving good tidings and warning. And the proof for this is Allah sending messengers bringing good news and warning in order that mankind have no plea against Allah after the mission of all the prophets. This is the wisdom of sending prophets to mankind, to leave no excuse to person to say that there is no prophets come to us. Then the prophets came to mankind to deliver the message of Allah, to order them to do good things and prohibit them and warning them against bad and evil deeds. So whoever Allah recompense him with good, this is the by Allah's mercy and because of his good deeds. And whoever Allah recompense him with the hellfire, this is due to his bad deeds.
Donc, la deuxième idée principale, à savoir la fonction des envoyés. L'auteur dit, Allah a envoyé tous les messagers en tant qu'annonciateur et avertisseur. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Ta'ala, messager, annonciateur et avertisseur. Donc, le chef dit, voilà leur fonction. À tous les messagers, c'est quoi? Le fait d'avertir et d'annoncer. Annoncer la bonne nouvelle, avertir le châtiment d'Allah. Ensuite, Allah Ta'ala dit, afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens point d'argument devant Allah. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une personne qui dise « Personne ne m'a prévenu, il ne m'a pas été venu quelqu'un qui m'a averti, c'est-à-dire de la punition d'Allah, ou qui m'a annoncé que, c'est-à-dire qui m'a annoncé la bonne nouvelle, c'est-à-dire pour les croyants. Je ne savais pas, etc. » Non, Allah Ta'ala a fait cela en sorte que personne ne pourra avoir d'argument contre Allah le jour de la résurrection. Ainsi, celui qu'Allah récompense les jours de la résurrection, alors ce sera par sa miséricorde, c'est-à-dire par la miséricorde d'Allah, et les œuvres de la personne sont la cause. Tandis que celui qui en a châtié, alors ce sera par sa justice, c'est-à-dire par la justice d'Allah, et les œuvres de la personne en sont la cause, c'est-à-dire la cause, celle qui va subir le châtiment.
ذكر الشيخ بعد ذلك مسألة أخرى وهي أول الرسل وآخرهم. من أول الرسل ومن آخرهم؟ قال أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لنوح عليه السلام الدليل على أنه أول رسول قول الله تعالى كما ذكره الشيخ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فلما بدأ بنوح عليه السلام ثم قال والنبيين من بعده فهذا واضح في أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وبالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين أي آخر النبيين. والأحاديث في ذلك معروفة ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما. نعم.
Then Shaykh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, may Allah have mercy upon him, mentioned another issue. That is the first and the last of the Prophet's verse and peace of Allah be upon him. The first of them is Nuh, and the last of them is Muhammad, verse and peace of Allah be upon him, the sealed Prophet. And the evidence that the Prophet Nuh, verse and peace of Allah be upon him, is the first Prophet to humanity, is Allah saying, verily we sent the revelation to you, O Muhammad, just as we sent the revelation to Nuh and the prophets after him. Thus Allah, glory be to him, starts mentioning prophets with the name of the Prophet Nuh. And then he said, and the prophets after him. This means that he is the first of the prophets. As for the Prophet Muhammad, peace and peace of Allah be upon him, he is the seal of all the prophets, peace and peace of Allah be upon all of them. And the evidence for that is Allah saying that Muhammad is not the father of any of your fathers, but he is the seal of all the prophets. But he is the messenger of Allah and the seal of all the prophets, peace and peace of Allah be upon all of them.
Troisième idée principale, à savoir l'illustration du premier des messagers et du dernier d'entre eux. Le shir, c'est-à-dire l'auteur, rahimahullah ta'ala, ouvre une nouvelle mas'ala, c'est-à-dire une nouvelle question, c'est-à-dire une nouvelle question qu'on se pose, c'est-à-dire question qu'il va répondre, dont il va répondre, à savoir que le premier des messagers est bel et bien Nuh, et le dernier est bel et bien Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur dit, le premier d'entre eux est Nuh, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et le dernier est Mohammed. La preuve indiquant que Nuh est le dernier Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La preuve indiquant que Nuh, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, est le premier des messagers, et la parole d'Allah ta'ala, nous avons fait une révélation comme nous firent à Noé et aux prophètes avant lui. Donc, le shir dit, Hafidahullah, quant à la preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, et le dernier des prophètes et le dernier des messagers, et la parole d'Allah dans le sens. Donc ça c'est ce que l'auteur n'a pas, ce que le chef, notre chef Hafidahullah cite et que l'auteur n'a pas cité. à savoir dans Surat al-Ahzab, dans le sens où Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. De plus, on a une preuve en cela dans le recueil des deux authentiques, Al-Bukhari wa Muslim, et d'autres, que un hadith authentique donc qui marque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes.
نكمل آخر فترة معنا في الكتاب إن شاء الله، وإن شاء الله تعالى لو أذن علينا المغرب يمكن أن نمكث 5 دقائق أو 10 دقائق، لا إشكال في هذا إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم 5: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذه الفقرة تشتمل على عنصر أساسي أو مسألة أساسية، وهي بيان معنى الطاغوت ووجوب الكفر به. بيان معنى الطاغوت ووجوب الكفر به. نعم.
Every nation that Allah sent a messenger to, from Nuh up to Muhammad and the all the messengers, would command them to worship Allah alone and forbid them from worshipping the Ta'ud. The proof for this is Allah saying, and we have indeed sent a messenger to every nation, saying, worship Allah alone and avoid the false deities, Ta'ud. Allah obligated all of His servants to disbelieve in the Taghut and believe in Allah. Ibn al-Qayyim, may Allah have mercy on him, said, the meaning of Taghut is someone or thing for whose sake a worshipper transgresses limits, such as those who are worshipped, followed or obeyed. The Taghut, the Tawadid, the Lord of Taghut, are many, but their heads are five. It pleased the devil, may Allah curse him. The second, whosoever is worshipped while being pleased with that. The third, whoever calls people to worship him himself. The fourth, whoever claims that to have the knowledge of the unseen. And the last one, whoever rules by other than what Allah has revealed. The proof for this is Allah saying, there is no compulsion in the religion. Verily, the right path has become distinct from the wrong path. So whoever disbelieves in the Taghut and believes in Allah, then he has taken hold of the firmest handhold that he will never break. And Allah is the hearer, the all-knower. This is what is meant by the testament, La ilaha illallah. And in the hadith, the head of the matter is Islam, and its main pillar is the prayer, and its highest part is jihad in the cause of Allah, and Allah knows best. May Allah save His peace and blessings upon Muhammad, his family, his companions. Concerning this value and concerning this part of speech, it includes a principal idea that is explaining the meaning of Taghut and the obligation of disbelieving in it.
Le messager à chaque communauté, depuis Noah jusqu'à Mohammed, qui leur ordonne d'adorer Allah exclusivement et leur interdit d'adorer le Tawhid. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Ta'ala. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, Seigneur, adorez Allah, écartez-vous du Tawhid. Allah a imposé à tous les serviteurs de renier le Tawhid et de croire en Allah. Ibn al-Qayyim a dit, rahimahullah ta'ala, le Tawhid est tout ce par le biais duquel le serviteur outrepasse ses limites, qu'il s'agisse d'un être adoré, suivi ou obéi. Les Tawarik sont nombreux, mais leurs meneurs sont au nombre de cinq. Iblis, Allah le maudisse, premier, deuxième, celui qui est satisfait de l'adoration qu'on lui voue. Troisième, celui qui appelle les gens à lui vouer une adoration. Quatrième, celui qui prétend connaître une partie de la science de l'inconnaissable. L'inconnaissable, on disait, ça ne fait pas un jeu. Celui qui juge. Cinquième, celui qui juge par autre chose que ce qu'Allah a révélé. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Ta'ala. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque renie le Tawhid, tandis qu'il croit en Allah, ses silences sa plus solide, qui ne peut se briser. L'interprète dit, et c'est bien là le sens de l'attestation de foi. La ilaha illallah. On trouve ces propos dans le hadith suivant. La chose la plus capitale est l'islam, son pilier, la prière, et son degré le plus élevé est le combat dans le sentier d'Allah. Allah est le plus savant, qu'Allah couvre, l'éloge et le salut Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons. Donc, l'idée unique et principale est l'éclaircissement du sens de Tawhid et l'obligation du mécroit.
إن شاء الله تعالى سنكتفي بتوضيح المعنى العام فقط لهذه الفقرة نظرا لحضور الصلاة. أولا، يجب أن تعرف أنه يجب عليك الكفر بالطاغوت، وتكلمنا على هذا من قبل في قضية الولاء والبراء. يجب أن تؤمن بالله تعالى وتكفر بكل ما سواه من المعبودات الباطلة، ويجب عليك أن تكون مسلما وتكفر بكل ما سواه من الأديان أو الملل الباطلة. طيب، كيف يدخل هذا في الطاغوت؟ كلمة الطاغوت معناها مجاوزة الحد، مأخوذة من الطغيان. الطغيان هو مجاوزة الحد، فالطاغوت شيء تجاوز حده. في تعريف ابن القيم رحمه الله أن هذا الطاغوت إما أن يكون معبودا، إما أن يأتي شيء أو شخص يعبد من دون الله عز وجل، فهذا يسمى طاغوتا، يدخل في معنى الطاغوت. وإما أن يكون الطاغوت متبوعا، والمتبوع هو الذي يتبع، والمراد به العالم. فإذا جاء عالم مثلا اتبع في معصية الله، اتبع في خلاف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد صار بذلك طاغوتا، دخل في معنى الطاغوت. ومن الطاغوت أيضا المطاع الذي يطاع، والمقصود به هنا الحاكم. فالحاكم إذا أمر بمعصية الله أو خالف شرع الله دخل في معنى الطاغوت. فهنا تنبيهان مهمان. التنبيه الأول أن الشرط في إطلاق كلمة الطاغوت بالنسبة للمتبوع، بالنسبة للمعبود أو المتبوع أو المطاع، الشرط في ذلك أن يكون راضيا، أن يكون راضيا بما يصنع به. يعني شخص يعبد من دون الله وهو راض بذلك، أو عالم يطاع في معصية الله وهو راض بذلك، أو حاكم يطاع في معصية الله وهو راض بذلك، فهذا هو الذي نسميه طاغوتا. إلا في مسألة الحاكم بغير ما أنزل الله، فالحاكم هذا يعني الذي يحكم بغير ما أنزل الله يمكن أن يسمى طاغوتا لمجرد عمله. ولكن يأتي هنا التنبيه الثاني، وهو أن كلمة الطاغوت لا تعني الكفر، فليس كل من سمي طاغوتا كان كافرا. ومن هنا نفهم أن الحاكم بغير ما أنزل الله وإن سمي طاغوتا لكن لا يلزم أن يكون كافرا، بل فيه التفصيل المعروف عند أهل السنة. إن حكم بغير ما أنزل الله وهو مستحل لذلك، يعني يعتقد أنه حلال، أو حكم وهو يعتقد أن هذا الحكم المخالف أفضل من حكم الله، أو أنه مساو له، إلى نحو ذلك من الحالات، فهذا يكون كفره كفرا أكبر. وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله على صورة مختلفة عن هذه الصور، فهذا يكون كفره كفرا أصغر. هذا هو التوضيح العام لهذه الفقرة، ومسائلها كثيرة لا يحتملها المقام. إن شاء الله تعالى هذه نهاية المجالس، ودروس إن شاء الله تعالى سترفع على الموقع تباعا. وأعتذر عن الإجابة عن الأسئلة التي وردتني ولم أجب عنها في الدروس، سيجاب عنها إن شاء الله تعالى في صورة فتاوى كتابية أيضا على الموقع إن شاء الله. نعم.
Includes a specific idea that is explaining the meaning of Tawhid and the obligation of disbelieving in it. First, you must disbelieve in Tawhid, and this is under the category of wala and bara, loyalty and disloyalty. You must be Muslim and to disbelieve in all false deities. How this to be included under the meaning of Tawud? The lexical meaning of Tawud is exceeding the limits. And this is concerning worshipping, is something in worshipping you exceed with it, you exceed with it the limits. According to the definition of Ibn al-Qayyim, exceeding the limits of worship is whether to be by worshipping a person or following a person or obeying the ruler. Concerning worshipping a person or following a person, and following here is mentioned two scholars, or obeying refers to the ruler. If people follow, for example, a person, a scholar or a ruler, in disobeying Allah, in something that rejects and is not in agreement with Allah and His Messenger, and he is pleased with that, then he is disbeliever, and he is entitled under the title of Tawud. If he rules with disobeying Allah, he is included under the meaning of Tawud. But here we should pay attention to two matters. First, that the prerequisite of mentioning the word of Tawud, whether according to a person who is worshipped along with Allah, or is following, or is obeyed, the scholar or the ruler, the prerequisite to refer to him as Tawud, that he is pleased with that. He is pleased with that. For example, he is obeyed in disobeying Allah, or he is worshipped along with Allah, and he is pleased with this disobedience. Except with only one issue, that is ruling with other than what Allah has revealed. In this issue, we can call the person who do that crime as Tawud, whether he is pleased or not. But the second matter we should pay attention to, that the word Tawud doesn't mean exactly that this person is out of the margin of Islam and he is disbeliever. As for the ruler who rules with other than what Allah has revealed, he is called Tawud, but this doesn't mean that he is disbeliever. But we must have to know in detail, if he rules with other than what Allah has revealed, believing that is permissible or that is preferred to Allah's ruling, he is disbeliever. If he ruled with that like a disease in heart, he is not disbeliever.